إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة عن ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الحج، وحثينا الناس جميعا على أن يحجوا إلى بيت الله تعالى، وبخصوص النساء، وأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجهد معك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم جهاد لا شوكة فيه، الحج. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله لا أدع الحج بعدما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل أو خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ كلنا نؤمن بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأن الحج فيه فضائل ما وسعنا الكلام عليه في الجمعة الماضية المنصرمة، ولنا أن نقف اليوم مع ركن ثاني من أركان الإسلام. هذا الركن لم نقل أن الناس قد فرطوا فيه نهائيا، ولا نقل أن الناس قد تركوه، وإنما الناس أدوه على استحياء، بل وأدوه في الفارغ من أوقاتهم والزائد من حياتهم، إنها الصلاة. حينما أتكلم عن الصلاة لا أقصد ترك الصلاة، وإنما أقصد ترك الأماكن التي ينادى فيها إلى الصلاة، فإن هذه المساجد ما بنيت ولا عمرت ولا وضعت إلا ليذكر فيها اسم الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأطال رجال. هذه المساجد بنيت لذلك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن نصلي في تلك المساجد حيث ينادى بهن، ولئن صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يحمل بين اثنين، لا يصده ولا يرده ذلك عن صلاة الجماعة. وجاء رجل وهو عبد الله بن أم مكتوم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع والدواب، وأنا رجل كثيف أعمى وليس لي قائد يقودني، أفأصلي يا رسول الله البيت؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولى عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل ضرير أعمى، كأن الوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتبه ويوجهه إلى أنه ما دام يسمع الأذان إذن يجب عليه أن يجب النداء. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتسمع النداء؟ قلت: بلى. قال: فأجب، أجب النداء وأجب الأذان. هذه قضيتنا، قضية صلاة الجماعة. صلاة الجمعة الآن يصلي معنا 1000 وربما 2000 وربما 3000، صلاة العصر لا نجد إلا صف أو صفين. أين جيران المسجد؟ أين الشباب الذين يصلون الجمعة؟ أين الناس الذين يتوافدون على صلاة الجمعة وعلى الصلاة في رمضان في المساجد ويضاربون على التراويح وقيام الليل؟ أين هم؟ لماذا يصلي الرجل في متجره؟ لماذا يصلي في بيته؟ لماذا يصلي في سوقه؟ لماذا يصلي في داره؟ لماذا لا يصلي في المسجد؟ إن هناك سرا وراء هذا التخلف. أولا، أنهم لم يحتسبوا الأجور العظيمة التي رتبها الله تعالى على المشي إلى المساجد. إنك حينما تخرج من بيتك متوضئا إلى المسجد وإلى الصلاة، فإنها أجور عظيمة تكتب لك منذ خروجك من دارك وإلى دخولك إلى المسجد وانتظارك للصلاة وإقامة الصلاة وصلاتك مع الجماعة حتى تعود إلى بيتك، يكتب الله تعالى لك كل ذلك. إن غياب الأجر عند كثير من الناس وعن نفومهم لما غاب الأجر عنهم تكاسلوا فصلوا في بيوتهم. لماذا نأتي اليوم مثلا صلاة الفجر اليوم لماذا يصلي معنا عشرة؟ لماذا صلاة العصر لا نجد إلا صفا واحدا؟ لماذا باقي الصلاة في كل المساجد لا يصلي إلى 20 أو 30؟ أين الباقي؟ لماذا يصلي العامل في مكانه؟ لماذا يصلي صاحب دار في بيته؟ لماذا يصلي الأولاد في بيوتهم؟ ألم تعمر المساجد لذكر الله؟ ألم تنقض عرى الإسلام عروة عروة ولم يبقى إلا الصلاة؟ إن عرى الإسلام قد نقضت كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى قد تركت. فترك كثير من الناس الزكاة، وترك الناس الحدود والعقوبات الشرعية، بل وتركوا شريعة الله تعالى، فنقضت شرائع الله عروة عروة حتى لم يبقى لهم إلا الصلاة. فلماذا هذا التخلف عن الصلاة؟ إن السر في ذلك أنهم لم يفهموا ولم يدركوا الأجور العظيمة التي رتبها الله تعالى. يقول الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين في الجزء الأول في باب أسرار الصلاة، فإن الصلاة فيها أسرار، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، إن فيها انشراحا ولقاء واجتماعا وأنسا بينك وبين الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إن فيها أنس بين العبد وبين ربه، إن فيها شكوى، إن فيها انطراح، إن فيها فتحا للباب بينك وبين الله تعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إنها الأنس بين العبد وربه عز وجل. لما غابت الأجور عن كثير من الناس صلوا في بيوتهم، صلوا مثل النساء، لأن صلاة في البيوت إنما هي للنساء وليست للرجال. إن الرجال لهم المساجد، عمرها الله تعالى وأذن بعمارتها حتى يصلي الناس بها. من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فمشى، كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها حسنة، وحط عنه خطيئة، ورفع له درجة. هذا إذا صليت بهذا الأجر. إذا صليت مع أولادك ما تدرك هذا الأجر. إذا مشيت إلى المسجد ثم دخلت إلى المسجد فصليت ركعتين ثم جلست تنتظر الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يرفع درجتك وأنت في صلاة. ما انتظرت الصلاة وتأتي الملائكة تحفك من فوق رأسك تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم بارك له في ولده، اللهم وسع له في رزقه. هذه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في صلاة ما انتظر الصلاة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه في صلاة من صلوات الليل أو صلاة العشاء، ثم أتى صلى الله عليه وسلم فقص لهم ما حصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم سجد، فبينما هو ساجد صلى الله عليه وسلم إذا أصابته إغماء أو إغفاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه الله تعالى، كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. حديث صحيح أخرجه أحمد. قال: فقال لي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. في إيش يتناقشون الملأ الأعلى؟ في ماذا يتناقشون؟ في أسهم، في بورصة، في العدو الخارجي، في العدو الداخلي، في الوضع الاقتصادي، في ماذا يتكلمون؟ قال: ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الله عز وجل وليس كمثله شيء، وضع كفه بين ظهري النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فوجدت برد أنامله في صدري. حديث صحيح. فوجدت برد أنامله في صدري. فقال: يا محمد يختلف الملأ الأعلى في الكفارات. ما هي الكفارات؟ الأشياء التي تكفر الذنوب، عندك ذنوب وعندك خطايا وعندك معاصي، في الكفارات. قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء بعد الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الكفارات، هذه كان يتناقش فيها الملائكة. ما الذي يكفر خطايا ابن آدم؟ يعني كفر خطايا ابن آدم أسبغ الوضوء. الماء بارد تتوضأ وضوءا صحيحا، الماء حار وجو حار تتوضأ وضوءا صحيحا. كثرة الخطى إلى المساجد هذا يكفر عنك الخطايا. انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط. ولا شك أن الصلاة في جماعة فيها أنس بلقاء المسلمين. لماذا نلتقي فقط كل جمعة؟ ليش ما نلتقي في اليوم 5 مرات؟ لماذا لا نلتقي في اليوم 5 مرات؟ فيها أنس بلقاء المسلمين. وإذا فقدنا مسلما فإنه لعله أصابه مرض أو ضائقة، لأننا نلتقي به في كل يوم، فإن غاب عنا فلعلنا نسأل عنه. في التراص في الصفوف فيها نوع من كسر الكبر في نفس الإنسان. إنك حينما تصف عن يميني أو عن شمالي وتلصق قدمي بقدمك ويقترب كتفي من كتفك، إنها تتمازج الأرواح قبل الأجساد. فلم تزج من بعد، سواء كنت عربيا أو عجميا، أبيضا أو أسمرا، حرا أو مملوكا، غنيا أو فقيرا، حينما نصف قرب بعضهم فإن في ذلك تواضع لله تبارك وتعالى. حينما نقف جميعا فنكبر خلف الإمام ونركع بركوعه ونسجد بسجوده، إننا نمثل الانتظام الحقيقي وطاعة المطلقة لله تعالى من خلال من أنابه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليصلي فينا في جماعة. إن الصلاة في الجماعة علامة من علامات الإيمان، وإن الصلاة في البيوت وترك الجماعات علامة من علامات النفاق، كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يترك المسجد، إنك طيلما جلست في المسجد فأنت في أجر، وصلاة المرء في جماعة تعدل صلاته لوحده بأكثر من 27 درجة، وأنت يوم القيامة محتاج إلى درجة واحدة أو ربما إلى حسنة واحدة لعل الله تعالى أن يرفع لك بها الأجر. ولا شك أن الذي يأتي ويتردد على المسجد في كل صلاة قلبه معلق في المسجد فهو الذي شمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وشاب أو ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما أذن المؤذن أغلق متجره ومحله ودكانه وقام من على فراشه وتحرك من بيته وهب مسرعا إلى الصلاة يناجي ربه عز وجل ويدعو الله تعالى ويسأل الله تعالى التوفيق. إن الصلاة صلة بين العبد وربه، وإنها أول ما يحاسب عنه الإنسان يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعدها وتيسر، وإن فسد صلاتك فسد ما بعدها. ولذلك قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين واحضروها مع جماعة ولا تتركوها وتصلوا لوحدكم في البيوت منفردين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحضر الجميع إلى المساجد وأن نعمر المساجد بذكر الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، فإن صلاة الجماعة من كثرة ما شدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في المقابل رتب أجورا عظيمة على حضور المسجد. جاء رجل فقيل لرجل، قال: قيل له لما لا تشتري دابة تركب بها وتأتي بها إلى المسجد فتصلي أو تنتقل فتسكن قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أرغب بذلك ولو ضرب طنبي ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو ربطت لي خيمة ببيت رسول الله لا أرغب بذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكأنهم استاءوا من ردة فعله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فناداه فقال: يا رسول الله، إني لا أحتسب مشاي ورجوعي، أحتسب مجيئي إلى المسجد ماشيا وأحتسب رجوعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب الله لك ذلك كله، يكتب الله لك ذهابك إلى المسجد أجرا، ويكتب الله تعالى رجوعك إلى بيتك كذلك أجورا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أخرجه الترمذي أن من جاء إلى المسجد تبشبش الله له وفرح به، كما يفرح أهل الغائب لغائبهم إذا عاد إليهم من سفر، فأي فرحة أعظم من ذلك؟ أن يفرح الله تبارك وتعالى لك ويعد الله لك نزلا ويجهز لك المغفرة والرحمة، إنها أجور عظيمة أعدها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الذي يأتي لصلاة الجماعة ويصلي معهم. وأن أي مجموعة من الناس لا تصلي في جماعة، أقامت في سوق أو أقامت في بادية أو أينما أقامت، فإن الشيطان يستحوذ على هؤلاء. أي بيت لا يصلي أهله في جماعة فإن الشيطان يستحوذ عليهم، وأي صاحب دكان لا يذهب إلى جماعة فإن الشيطان يستحوذ عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ في عليهم الشيطان. ما تقام فيهم الصلاة، بمعنى لا يصلوا مجتمعين إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم بأخطر تهديد منه صلى الله عليه وسلم، قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، يعني في ناس خل يتقوا الله وخل ينتهوا عن ترك الجماعات، جيران مسجد ما يدخل المسجد، لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. أو قال صلى الله عليه وسلم: لآمرن رجلا أو لآمرن بالصلاة فتقام ثم لو خالفن لأناس لا يحضر الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أشد تحرير من هذا ما يوجد. حذر النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين لا يأتون الجماعات أن تقام الصلاة ثم يذهب إلى بيوتهم صلى الله عليه وسلم فيحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يهتم في الجماعة حتى في المعركة، وأمره الله تعالى حتى في المعركة أن يصلوا جماعة ولو صلاة خوف. بل وأمر الله تبارك وتعالى الآباء أن يأمروا الأبناء بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، أمرهم أن يأمروا الأهل، فقال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بل وأمر الآباء أن يأمروا الأبناء بالصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. آيات القرآن اشتملت على آيات كثيرة كلها تحث المسلم على أن يأتي إلى صلاة الجماعة وأن يحافظ عليها مع جماعة. وكل آيات القرآن لو استقرأتها لا يوجد فيها أقم الصلاة خاصة صلاة الجماعة، وإنما أقيموا الصلاة وخاصة صلاة الفريضة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين جماعة. إن ترك صلاة الجماعة والصلاة في البيوت إنها علامة من علامات النفاق كما قال عبد الله بن مسعود، وإن الذي يأتي إلى المسجد علامة من علامات الإيمان، وأنه إذا خرج من بيته متطهرا فإن الله يكتب له الأجور من داره إلى المسجد ثم عودته، فكلها أجور لا تضيعوا على أنفسكم هذا الأجر. إن ترك صلاة الجماعة سبب في قسوة القلب، وترك صلاة الجماعة سبب في استحواذ الشيطان، وترك صلاة الجماعة سبب في نبات النفاق في قلوب كثير من الناس، وترك صلاة الجماعة سبب للهجران والفرقة بين المسلمين، وترك صلاة الجماعة سبب للجفاء بين المسلمين، وترك صلاة الجماعة سبب لتقطع الأواصل والأرحام وضياع حقوق الجيران وعدم اللقاء بين الناس، كلها سببها ترك صلاة الجماعة. إننا لا نجتمع في حفلة، وقد لا نجتمع في عرس، وقد لا نجتمع في عزاء، وقد لا نجتمع في مناسبة، لكن هذه المناسبة مناسبة صلاة كل يوم 5 مرات تجعلنا نجتمع، وتجعل بيننا من الألفة والمحبة والمودة، وتجعل بيننا من الرحمة ما الله أراده بين المؤمنين، أذلة على المؤمنين. هذه الذلة التي بيننا والمودة والمحبة إنها لا تحصل إلا بصلاة الجماعة. لو أن كل إنسان صلى في بيته وصلى في داره ما حقق معنى الإسلام. إن معنى الإسلام لا يتحقق إلا بالتقائنا، هنا نلتقي في المسجد، هنا نتذاكر، هنا نتناصح، هنا يسأل كل امرئ منا عن الآخر، نسأل عن الموتى، ونسأل عن المرضى، ونسأل عن المديونين، ونسأل عن كل صاحب هم، نبارك لبعضنا ونعزي بعضنا هنا في المسجد. ولذلك إذا تخلف الإنسان عن المسجد كأنه قطعة انقطع من جسد فمات ولا يعرف أحد عن حاله. لذا أنصحكم أولا وأنصح نفسي بالمحافظة على الصلاة في الجماعة في أي مسجد كان قرب داره. لا تترك الصلاة في الجماعة، إنك إن تركت الصلاة في الجماعة استحوذ عليك الشيطان. فأول شيء جعلك تؤخر الصلاة عن وقتها. الذين لا يصلون في جماعة أول ما يستحوذ عليهم الشيطان يؤخر الصلاة عن وقتها. صلاة الفجر بدل ما يصليها مع المسلمين الساعة 6:15 نقيم الصلاة هنا، يصليها الساعة 7:30 حينما يخرج إلى عمله. ثانيا يستحوذ عليه الشيطان فيجعله يصلي صلاة سريعة لا خشوع فيها، فلا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ولا يتم السنن فيها ولا المستحبات، لأنها يصلي دون رقابة ولا إمام معه ولا مأموم. ثالثا يضيع الشيطان عليه السنن القبلية والبعدية، فإن من صلى الصلاة لوحده في البيت ربما ضيع الشيطان عليه السنن القبلية والسنن البعدية بسبب أنه يصلي في البيت وهو مستعجل يريد الخروج للعمل. رابعا من استحواذ الشيطان عليه، يضيع عليه الشيطان التسبيح والتهليل بعد الصلاة، فإنه إذا صلى سرعان ما يفرغ من الصلاة فيلتفت إلى التلفزيون أو يذهب إلى أولاده أو يجلس يحادث زوجته أو ربما يلبس ملابسه ويريد الخروج، فيضيع الشيطان عليه أهم عبادة بعد الصلاة ألا وهي التسبيح والتهليل، كما قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبره 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا ما تقوله في البيت، ما تستطيع أن تقوله في البيت لانشغالك واستعجالك. خامسا ضيع الشيطان عليه أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي حصن ودرع من الله تعالى يقل الله تعالى بها الإنسان من شر الشيطان ومن الشرور الظاهرة والباطنة مما يراه الإنسان وما لا يراه. فإن الإنسان إذا صلى في بيته فإنه يكون عجلا ومستعجلا لقضاء حوائجه، فلا يقول الأذكار أذكار الصباح، ولا يقرأ آية الكرسي، ولا يقول أذكار المساء، وإنما يريد صلاة سريعة. سادسا، لو صلى الإنسان في بيته ربما لم يدرك الخشوع الحقيقي، لأن البيوت غير مهيئة للصلاة كتهيئة المساجد، فهناك إزعاج الأطفال، وهناك صوت الموسيقى، وهناك الصور الموضوعة والأصنام وغيرها، فإن هذه البيوت غير معدة للصلاة كما تعد هذه المساجد بنظافتها وطهارتها ومكانتها، فإن فيها انشراحا، وهذا كله يحرص الشيطان على أن يضيعه على الإنسان إذا صلى في بيته. ويكفيه أنه يكون كالجزء الميت المستقطع من جسد المسلمين، لا أحد يعرف عن حاله شيء، وربما ساء الناس فيه الظن فقالوا هو مثل المنافقين الذين يصلون في بيوتهم، أو ربما لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، مرة يصلي ومرة لا يصلي، فأساءوا الظن به ورموه بأنه تارك للصلاة، وربما كان يصلي في بيته ولكن لا أحد يعلم عنه أنه صلى أو لم يصلي. ويكفيه أن ضاع عليه أجر المشي إلى المساجد، وضاع عليه أجر انتظار الصلاة، وضاع عليه أجر الجماعة، وضاع عليه أجر سماع القرآن، فإنه إن صلى مع المسلمين سمع القرآن حيا نديا من إمامه، فصلح قراءته، وربما خشع في الصلاة فانكسر قلبه لله تبارك وتعالى، وهذا كله يضيع على الإنسان لو صلى في بيته وضيع الجماعة. لذلك أنصح نفسي وأنصحكم جميعا، احرصوا على الصلاة في الجماعة، فيها أجور عظيم، آخر عروة من عروة الإسلام التي يتمسك الإنسان بها الصلاة في جماعة. حافظوا عليها، أمروا أولادكم أن يحضروا معكم لصلاة الجماعة، حرصوا خدمكم على صلاة الجماعة، خاصة الرجال يأتوا إلى المسجد يكتب الله تعالى لكم الأجور، وسترون فرقا عظيما في إيمانكم ورفع درجاتكم بعد المحافظة عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنها صلاة الجماعة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتدعوك إلى الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فك أسرانا وعموم أسر المسلمين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا، واجعل اللهم حبسهم أجرا لهم يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.